إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نظرية المؤامرة على مصر، حقيقة أم خيال؟ وهذا المصطلح نظرية المؤامرة يقصد به نصب خصم وهمي وجعل عدو لا حقيقة له على أرض الواقع. هو كالشماعة تلقى إليه أسباب الفشل وأسباب الفساد، ويسمى هذا الأمر بنظرية المؤامرة، زعم أن هناك عدو متربص تلقى عليه هذه الأمور لتبرئة ساحة المجرم الحقيقي والمتهم الحقيقي، تبرأ ساحته بدعوى المؤامرة. وهذا أمر له وجود في الواقع، تذهب إليه بعض الحكومات الفاشلة والأنظمة الفاسدة والجماعات الفاسدة أيضا بدعوى وزعم أن هناك عدوا، وهذا العدو يتآمر علينا، فلا بد من التكاتف، ولا بد أن ننسب كل فشل تمر به هذه الحكومة أو الجماعة أو الدولة لهذا العدو وتبرئ ساحتها. هذا هو المعنى العرفي الدارج، ولا يعنيني في هذا المقام تحرير المصطلح كما ذكرته الموسوعات العلمية، ولا كما كان تطوره عبر التاريخ، وأول من تكلم به وتدرجه، هذا لا يعنيني في شيء. والذي يعنينا في هذا المقام أن بعض الناس إذا حدثته عن المؤامرة على مصر بل وعلى العالم العربي والإسلامي قال: أنتم أصحاب نظرية المؤامرة. هؤلاء يعني أصحاب نظرية المؤامرة أقرب إلى الخداع أو إلى المرض النفسي، حتى إن هذا قد يقع فيه بعض الأشخاص، أنه يزعم أن الناس أعداء له، فتراه ينظر خلفه وأمامه، فهو صاحب نظرية المؤامرة. وهذا وإن كان له وجود في الواقع، لكن الذي يعنينا أيضا أننا نتحدث عن خصوص هذا الأمر، هل هناك مؤامرة تحاك على مصر والعالم العربي والإسلامي، أم أن الذين يدعون ذلك هم من أولئك الذين يقال فيهم أنهم أصحاب نظرية المؤامرة، بمعنى أن الشعوب العربية والإسلامية لما رأت فساد حكامها قامت قومة رجل واحد فطالبت بحريتها وأزالت أنظمة الحكم الفاسدة، وأن أصحاب مشروع النهضة الإسلامية أرادوا تحقيق حكم الله في الأرض فأزاحوا هؤلاء الطواغيت على حد زعمهم. ثم بعد ذلك بعد أن تغيرت الأمور جعل هؤلاء يقولون إننا نقع تحت تأثير مؤامرة غربية يهودية صهيونية صليبية بتفتيت العالم الإسلامي، والحقيقة لا مؤامرة ولا تفتيت ولا شيء من ذلك، إنما أنتم أصحاب نظرية المؤامرة، وما الأمر إلا ثورة عفوية قام بها شعب مظلوم أو مشروع نهضوي قام به الإسلاميون، أما أنتم فتزعمون وجود هذا العدو لتحقيق تكاتف الناس حولكم، أو أن هذه الحكومات تدعي وجود المؤامرة لتشغل الناس عن فسادها. وللرد على هذا الزعم ولإثبات أننا في مؤامرة حقيقية وأن الذي لا يراها ما هو إلا رجل قد أعمى الله بصره وبصيرته، وأن هذه المؤامرة ليست من باب نظرية وهمية أو عدو وهمي، بل إن الذي لا يشعر ولا يقر بالمؤامرة ما أراه حيا من الأحياء، فضلا عن أن يكون بصيرا من المبصرين. إن هذه المؤامرة قد اعترف بها أصحابها، فمشروعهم قد أعلن نظريا ونحن نراه يطبق على أرض الواقع عمليا من الناحيتين، من ناحية التنظير قد اعترفوا به، ومن ناحية الواقع فنحن نراه ملموسا فيصدق القول العمل، والعمل صدق بالقول وصدق القول أيضا بالعمل. فإن قال قائل ولماذا أعلنوه، ولماذا لا يكون هذا الإعلان منهم أنه من نوع الخداع أو كما يسمى بالخداع الاستراتيجي لتنويم الشعوب أو لإعطاء رسالة معينة إلى عملائهم أو إسنادا لهم وتقوية لشأنهم؟ والجواب كما سيأتي من ذكر كلامهم وما ترجم على أرض الواقع، لكننا نجيب قبل ذلك بأنهم أعلنوه لأسباب، وكان من الحكمة عند بعض الناس أن يقول لو كانت هناك مؤامرة حقيقية لما أعلنوها ولجعلوها في طي الكتمان، وإلا فما الداعي أن يفضحوا أنفسهم؟ وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته بالمسلمين ومن سننه الربانية من الصراع بين الحق والباطل ودفع الله الناس بعضهم ببعض، فابتلاهم الله عز وجل بالعجب والغرور، فمن أجل هذا العجب زين لهم الشيطان أعمالهم وخرجوا بطرا ورئاء الناس، وظنوا أنهم لا غالب لهم اليوم من الناس، وظنوا أنهم قد انتصروا. فعند ذلك من باب العجب نحن الذين خططنا، نحن الذين دبرنا، نحن الذين طبقنا على أرض الواقع، نحن الذين انتصرنا، فمن هذا الباب ذكروا ما ذكروا عجبا وفخرا ورياء. ثانيا هذا من مكر الله بهم حتى إذا ظنوا أنهم قد انتصروا وأن مآربهم قد تمت قلب الله عز وجل عليهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وفشلت مخططاتهم أو كادت، فهذا من مكر الله بهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فمكر الله بهم أعظم، مكر الله بهم ظنوا أن خططهم قد نجحت فأفشوا الأسرار وهتكوا هذه الأسرار وكشفوها في ضوء النهار، فهذا من مكر الله بهم ومن تدبيره لعباده المؤمنين. وهذا ثالثا رحمة الله بالمسلمين أن يبتلي هؤلاء الكافرين بأن يفضحوا أنفسهم وأن يفضح بعضهم بعضا، لا سيما عند تقاطع المصالح واختلاف الحظوظ، فعندئذ ينكشف المستور. فرحمته تعالى بالمسلمين المستضعفين، من أجل ذلك كشف لذي عينين لكي يحيا من حي عن بينة. وللأسف فبعض الناس لا يرى ولا ينتبه إلا في المرحلة الأخيرة، يعني بعض الناس إذا استشعر بالخطر، إذا استشعر بالخطر، رجل مثلا على قضبان السكة الحديد مثلا وهو يمشي وسمع صوت القطار، هذا الرجل بمجرد أن سمع صوت القطار ولم يره ينتبه مبكرا ويجد السير وينجو. رجل آخر في طبعه بلادة ولا يستفيق مبكرا، فلا يستفيق إلا إذا رأى القطار، فإذا رآه هرول ونجا. ورجل ثالث لا يستفيق إلا تحت قضبان القطار، هذا الذي لا تنفعه الاستفاقة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الإنذارات وهذه الاعترافات من زمن، ليحيا من حي عن بينة، وليستبصر من كان ذي عينين، من كان ذا عينين، ويحذر إخوانه من المسلمين. أما من شاء الله هلاكه فهذه لا تنفعه نصيحة الناصحين إلا بعد أن يرى الأمر قد فرغ منه وتم تقسيم البلاد الإسلامية. الدلائل والقرائن على أن هذه المؤامرة حقيقة على أرض الواقع. سبق في لقاء ماض أن تكلمنا عن مخطط برنارد لويس لتقسيم العالم العربي والإسلامي بل ومنطقة الشرق الأوسط جميعا، وقبل ذلك تكلمنا في لقاء مستقل مفرد عن عمالة الإخوان المفسدين للمخابرات البريطانية قديما وللأمريكان حديثا. أيضا لا بد من أن نلقي الضوء عن مهندس هذه الثورات وهو برنارد هنري ليفي، وأيضا عن ممولها الذي أنفق عليها مليارات الصهيونية وهو اليهودي جورج سوروس. وعلمنا أيضا شيئا عن اعترافات هيلاري كلينتون كونداليزا رايس، ونسمع أيضا بعض اعترافات المسؤولين من قادة الجيوش الأمريكية ويسلي كلارك ومايكل لادين، وعن اعترافات بعض المسؤولين اليهود عاموس بدين ومارك شناير، وتقارير المخابرات المصرية المسلمة التي قد عودنا الإعلام العميل أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون حقا، وأن ننظر إلى تقارير المخابرات على أنهم عملاء، على أنها كاذبة، لكن كما نرى تصديق ذلك على أرض الواقع فلنا أن نسائلهم. أولا مارك شناير هذا الحاخام اليهودي والذي كان همزة الوصل بين قادة الإخوان المسلمين وبين الحكومة الإسرائيلية عبر عرابي الثورات حماس، منظمة حماس الإخوانية التي قامت بدور العراب، العراب هو الوسيط بين البائع والمشتري، السمسار، الدلال، فحماس قامت بدور الوسيط حتى صار لقادة الإخوان المسلمين تواصلا مباشرا مع الحكومة الإسرائيلية عبر هذا الحاخام اليهودي مارك شناير، ولنا أن نسألهم إذا لم يكن الأمر كذلك فما سر هذه اللقاءات وما سر هذه الاجتماعات التي تتم بين حاخامات اليهود وبين قادة المقاومة الإسلامية وبين جماعة الإخوان المسلمين في قطر وفي تركيا وفي غيرها، في أي شيء يتحدثون وعن أي شيء يتحاورون وما دور هذا اللعين مارك شناير، وما الذي قاله لملك البحرين حمد ابن عيسى فيما قبل الثورات العربية؟ ما الذي قاله له وما الذي وعده به؟ أجيبونا عن ذلك لنعلم أحقا ما يقال أم أنه مجرد أكاذيب. ثانيا، المخابرات الإيرانية تجتمع بقادة الإخوان في قطر عن طريق حماس أيضا، المخابرات الإيرانية تجتمع بقادة الإخوان، وهذا قبل أحداث الخراب العربي مباشرة في العام الذي قبله، عن أي شيء يتحدث قادة الإخوان؟ وعن وقادة المخابرات الإيرانية في دولة قطر وبرعاية حماس. ثم ينبثق عن ذلك 5 مليارات دولار، 3 منها من قطر واثنان منها من إيران، لتمويل التحرر الإخواني من ربقة طواغيت حكام المسلمين. فعن أي شيء كانت هذه الاجتماعات؟ ولماذا تكون اجتماعات سرية؟ وما دور المخابرات الإيرانية في الدعوة إلى الله وإقامة الخلافة الراشدة الإخوانية؟ ثالثا، 8 اجتماعات سرية دارت بين قادة الإخوان والمخابرات الأمريكية في تركيا وأوروبا، وقد رصدتها المخابرات المصرية، وهذا الأمر قد أعلن عنه ولم يكذب من جهة معينة، وهذا قبل أحداث الخراب العربي بسنين. ذكر ذلك في مذكراته وفي غيرها أيضا الذي كان مسؤولا عن المخابرات المصرية في ذلك الوقت، عمر سليمان، وأن هذا الأمر قد تم تقديمه إلى الرئيس الأسبق مبارك وكان على علم بما يجري، وأن قادة الإخوان المسلمين المصريين يجتمعون اجتماعات سرية مع قادة المخابرات الأمريكية في دولة تركيا، ورصد هذا وعلم ما جرى، وأنه تخطيط، لكن بقدر الله وعدله أن يتغافل هؤلاء جميعا عما يجري رغم علمهم به، فالله عز وجل حكم عدل، ومبارك أو غيره عاقبهم الله عز وجل بعدله وعامل فيهم عدله، فاستكانوا لتوصيات وزراء الداخلية بأن الأمر على ما يرام، وأنهم تحت السيطرة، وأن قطر أو تركيا لا تستطيع فعل شيء، وغفلوا عما تزول منه الجبال من الكيد والمكر. فهذه 8 اجتماعات سرية بين الإخوان والمخابرات الأمريكية في تركيا وفي غيرها من الدول الأوروبية، ثم يدخل الموساد على الخط والمخابرات المصرية على علم بذلك، لكن لم تحرك ساكنا لأسباب لا يمكن ذكرها في هذا المقام. رابعا، كشفت محطة فوكس نيوز عن وثائق استخباراتية تؤكد دعم الإدارة الأمريكية لتنظيم الإخوان في عهد أوباما تبلغ 325 مؤسسة إخوانية في 42 ولاية أمريكية، في الولايات الأمريكية 42 هناك 325 مؤسسة إخوانية نالت دعما من إدارة أوباما، وهي تنتظم جماعة الإخوان، وهذه وثائق استخباراتية كشفتها محطة إخبارية أمريكية، ولم يقم الإخوان بتكذيبها، ولم يقم أحد بتكذيبها. خامسا، تؤكد هذه الجريدة أيضا أن سلاح الجو الأمريكي متورط في دعم جماعات إخوانية في أمريكا، وذلك عن طريق نشر إعلانات في مجلاتهم. كندا ليزا ريس مهندسة الفوضى الخلاقة قالت: حاولنا مساعدة الشعب المصري بكل الوسائل ليتحدث بنفسه عن حريته، والدليل على ذلك أننا منحناهم 50% من المعونات التي نقدمها للنظام في مصر، قدمنا 50% لتعزيز الديمقراطية، يعني أعطيناها لحركات ومنظمات المجتمع المدني، وكانت هذه صفعة للحكومة المصرية. وهذا هو السبب في امتناع مبارك عن زيارة أمريكا منذ سنة 2004. تكشف السبب لماذا لم يقم مبارك بزيارة أمريكا طيلة هذه السنوات السبع حتى خلع وأزيل من ملكه. السبب في ذلك أن المخابرات قد علمت أن الدعم يأتي من قبل أمريكا لجماعات المعارضة ولصناع الثورة في مصر، علمت ذلك وما زاد عن امتعاضه. فامتعض الرئيس آنئذ وأبى أن يزور الولايات المتحدة طيلة هذه الأعوام، هذا باعتراف كونداليزا رايس، بسبب علاقاتنا بصناعة الثورة في مصر. إذن الذي أغضب الحكومة المصرية أن صرف 50% من المعونة المصرية لا للحكومة ولا للنظام في ذلك الوقت، وإنما لجماعات المعارضة، للجماعات الديمقراطية، لمنظمات المؤتمر المجتمع المدني. هذا كلامها. أيضا جيمس جلاسمان الباحث الأمريكي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدبلوماسية العامة قال إن قرارات تونس ومصر واليمن تمت تحت سمع وبصر الإدارة الأمريكية من خلال أديولوجية معينة، وهي الجراس روتس. الجراس روتس استخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا لإثارة الاحتجاجات الشعبية. هكذا يعترف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر تم وأن الثورات تمت تحت سمع وبصر أمريكا. ثامنا، معهد الشرق الأدنى الأمريكي الموالي لإسرائيل تحدث قبل هذه الفتن، تحدث عن غزة الكبرى التي تضم غزة وسيناء وتضم ويتم توطين الفلسطينيين فيها في مقابل أن تضم الضفة الغربية للأردن. هكذا أعلن المعهد الشرقي للشرق الأدنى أو معهد الشرق الأدنى الأمريكي الذي والي إسرائيل، تحدث عن غزة الكبرى، عن ضم سيناء لفلسطين. وفي نفس العام يتحدث باحث فلسطيني وهو الدكتور سلمان أبو ستة رئيس هيئة أرض فلسطين سنة 2400 عن سيناء أنها أرض فلسطينية. سيناء أرض فلسطينية. ويأتي بعده المرشح لرئاسة فلسطين في ذلك الوقت عامر العظم ليستدل بما قاله سلمان أبو ستة عن وجوب تحرير سيناء من الاحتلال المصري، وأنه إذا تمت له الرئاسة ووصل إلى سدة الحكم فإن أول أعماله وأولى أولوياته أن يحرر سيناء من احتلال الجيش المصري وأن يردها إلى أرضها الأم التي هي أرض فلسطين. وما هذا إلا صدى من أصداء ما ردده اليهود قبله في المعهد الأدنى الشرقي الأمريكي الموالي لإسرائيل. غزة الكبرى ليست وهما، ليست نظرية مؤامرة، إنما هذه معلومات وهذه حقائق قد نشرت في وقتها في سنة 2400. أما الطاغوت الأكبر والممول الأعظم لثورات الخراب العربي جورج سوروس الملياردير اليهودي، ممول الثورات الملونة، الثورات الناعمة، صاحب مجموعة الأزمات الدولية، صاحب الصندوق الوطني للديمقراطية الذي يقوم على تجنيد الشباب، صاحب الهدف الأكبر في تدمير الجيوش وإسقاط الأنظمة وتفتيت الدول. هذه المجموعة، مجموعة الأزمات الدولية التي يقوم على رأسها هذا اليهودي اللعين جورج سوروس، هذا اليهودي الملياردير الذي رقمه على مستوى العالم 29 في أغنى أغنياء العالم، ينفق هذه الأموال في هذه المنظمة، وما هي إلا منظمة صورية يقودها الماسون والصهاينة، لكنه الذي في الصورة. فهذا الذي كان مسؤولا عن فصل جنوب السودان عن شمال السودان وفصل دارفور الآن تطالب بالانفصال إقليم دارفور، ثم الفتن في شمال السودان، ثم الفتن العرقية في اليمن وفي العراق. جورج سوروس هو الداعم لصعود الإخوان للحكم في الدول العربية، هو الذي يدعم صعودهم للحكم، وهو الآن متهم بإقامة هذه المظاهرات في أمريكا ضد من انتخب مؤخرا ترامب، باعتبار أنه هو مؤيد للإخوان وهذا ترامب معارض للإخوان، فهو الذي يقود هذه المظاهرات، وهو الآن متهم بهذه التهمة. هنا صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول: اجتمع سوروس بالإسلاميين العرب بقيادة محمد البرادعي في أمريكا، ولم يكذب هذا الخبر أحد. اجتمع سوروس الملعون هذا بالإسلاميين العرب وهم الإخوان بقيادة محمد البرادعي في أمريكا. وقالت صحيفة الديبليز الأمريكية في مقال لها: تتساءل هل يشكل جورج سوروس تحالفا وثيقا مع الإخوان؟ ومجرد سؤال، ما الذي يجري؟ ما سر هذه الاجتماعات من هذا الذي تاريخه كله بالخراب والدمار في العالم كله، وليس متخصصا في المسلمين وحدهم، بل إنه العميل الأكبر لأمريكا. إذا أرادت تفكيك دولة من الدول دخل هذا اللعين بجحافله وفعل بها الأفاعيل. هل يشكل جورج سوروس تحالفا وثيقا مع الإخوان؟ وصرح محمد البرادعي أنه التقى به مرتين شخصيا أثناء عمله بالمنظمة. وصرحت الصحيفة اليهودية أن سوروس أنه يقول: استعداد جماعة الإخوان للتعاون مع البرادعي هذه نقطة أمل وبادرة أمل في إقامة الديمقراطية في الشرق الأوسط، فهو يثني خيرا على جماعة الإخوان لأنها أبدت تعاطفا مع محمد البرادعي وأبدت إمكانية التعاون معه. وأكدت الصحيفة أن إسرائيل مثل أمريكا ستكون مستفيدة من انتشار الديمقراطية في الشرق الأوسط، ونحن نتساءل ما هذه الديمقراطية التي تجعل إسرائيل مستفيدة وسعيدة؟ هل تستفيد من استقرار الأوضاع؟ ما هذه الديمقراطية الباطنية التي يقولونها بألسنتهم ويقصدون معنى آخر؟ فالديمقراطية كما عرفوها وكما ذكرناها في جمعة مستقلة، أحكام الديمقراطية وبيان مخالفتها للشريعة الإسلامية، حكم الشعب بالشعب. والمقصود عندهم الديمقراطية التي تسعد اليهود أن يكون الحكام أتباعا لليهود، أتباعا لأمريكا، أتباعا للصهاينة، فهذه هي التي تسعدهم وليست الديمقراطية التي قد كتبت في الكتب. أيضا دفاع البرادعي عن سوروس علنا دليل دامغ يؤكد صحة الاتهامات وأنه متورط في مخطط جورج سوروس في البلاد الإسلامية، فهو يدافع عنه بضراوة، ونداؤه لإسقاط الجيش والشرطة. وأكدت أن المخطط أنه المخطط والممول مع البرادعي ونشطاء 6 أبريل. هذا فيما يتعلق بهذا اليهودي الملياردير جورج سوروس. أما عن محمد البرادعي فهو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، وهذا الرجل كان مؤيدا للديمقراطيين ومعارضا لرئاسة بوش في زمنه، وأبى أن يجدد له فترة ثالثة، وبين عشية وضحاها وبعد هذا الاختلاف الوشيك لأن يخرج محمد البرادعي من الوكالة بعد إجراء مقابلة له مع كونداليزا رايس، وإذا بالأمور تتغير ويتم الصلح بينهما ويتم تجديد مدة ثالثة له، بل يتم منحه جائزة نوبل للسلام سنة 2005. لماذا بعد هذا الشقاق وبمقابلة واحدة يتم إرضاؤه وترضيته وتمديد ولايته ومنحه جائزة نوبل للسلام؟ وقد علم هؤلاء من المثقفين وغيرهم أن جائزة نوبل للسلام لا تعطى إلا لعدو للإسلام، إلا لمؤيد للصهيونية، إلا لمن يعطي خدمات جليلة للصهيونية، فما هي الخدمة الجليلة التي قدمها ووافق عليها محمد البرادعي لكي تمنحه الصهيونية جائزة نوبل للسلام. وما الذي فعله من أجل السلام؟ إن زوجته التي هي عايدة الكاشف الإيرانية ابنة شقيق آية الله مهداوي، وكذلك أكاذيبه حول أسلحة الدمار الشامل في العراق تبين لنا جزءا من هذه الخدمات الجليلة التي قدمها البرادعي للصهيونية، وهي إسقاط وتفتيت وتدمير دولة العراق لصالح أمريكا وإيران، لصالح أمريكا وإيران. فهذه هي الخدمة الجليلة عن طريق التقارير المائعة غير الحاسمة التي أعطت الغرب ذريعة لضرب العراق. لذلك أعطي جائزة نوبل للسلام ومددت له. هذا هو محمد البرادعي، تلقفه جورج سوروس بعد أن انتهت ولايته الثالثة إلى مجموعة الأزمات الدولية سنة 2009. تلقفه سوروس مباشرة بعد أن انتهت ولايته ليكون ذراعه الأيمن، ليكون وقربه في الصفوف الأولى في مجموعة الأزمات الدولية مع شيمون بيريز، مع بيرجينسكي، مع جورج سوروس، ليكون هو رابعهم كلبهم في هذه المنظمة التي تقوم على تخريب البلاد وتفتيت الشعوب وتدمير الجيوش. قالت مجلة مورين أميرز التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية للمجموعة التي هي مجموعة الأزمات الدولية جورج سوروس والبرادعي، نشرت تحقيقا بعنوان الإخوان المسلمون المعتدلون، الإخوان المسلمون المعتدلون، شرحت فيه كم الظلم الذي وقع على جماعة الإخوان، وأنها جماعة مظلومة، وأنهم معتدلون، وأنهم براء من الإرهاب، وأنهم يختلفون عن الإرهابيين. ما الذي تحتاجه جماعة الأزمات الدولية التي تفتت الشعوب وتدمر الجيوش؟ ما الذي تحتاجه حتى تتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحادي عشر، الدور الأمريكي الذي لعبته إدارة بوش سنة 2006 لكي تصل حماس إلى السلطة، ألا يجعل هذا علامات الاستفهام تترى أمام هذه الجملة؟ وما الذي تستفيده إدارة الرئيس الأمريكي لتجعل حماس في غزة تصل إلى السلطة؟ ما الذي تستفيده؟ وما هذا الأمر؟ أهي نظرية المؤامرة أيضا؟ أم هذا واقع لا يخفى على ذي عينين؟ الثاني عشر، اعترافات هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أوباما في كتابها الخيارات الصعبة، والذي صدر سنة 2014 وسبق أن ذكرنا بعضه في خطب سابقة. الثالث عشر، برنارد هنري ليفي اليهودي الكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي، وكما قيل هو عراب الثورات العربية، عرابها يعني كما قلنا السمسار والدلال، الذي ظهر في ثورات اليمن وفي ليبيا وفي مصر، ظهر في ميدان التحرير وظهر في غيرها من الميادين. إذا دخل قرية أفسدها هذا اللعين الذي خطط له برنارد لويس، وهذا برنارد هنري ليفي ينفذ على أرض الواقع. الرابع عشر، بما تفسر الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، وأمريكا تعلن أن إيران هي راعية الإرهاب، وإيران تلعن في الصباح والمساء أمريكا وتقول هي دولة الشيطان الأكبر، فما الذي جمعهما في اتفاق نووي رغم العداء الظاهر ودعوى العداء الظاهر؟ ما هذا؟ ما الذي يجري؟ إيران تكون دولة نووية؟ نعم، تكون دولة نووية بشروط أمريكا، ولا حرج عندئذ أن تتقاطع المصالح وأن تحدث خلافات حقيقية، لكن مع الاتفاق على الأصل أن أمريكا قررت أن تنسحب من هذه المنطقة، لكنها لابد أن تترك شرطيا ليكون دعما وعونا لإسرائيل وحدها في هذا المكان المتلاطم بالمسلمين وبالإرهابيين، فلا بد من جعل عصا أدب كما يقال وشرطي في المنطقة وهي إيران، فلا حرج أن يمرر وأن يجعل الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي رغم ما بينهما من العداء الظاهر أو دعوى العداء الظاهر. أليس هذا جزءا من مخطط 15؟ الجنرال ويسلي كلارك قائد قوات التحالف حلف الأطلنطي، قائد قوات حلف الأطلنطي وكان مرشحا للرئاسة الأمريكية، قال في كتابه كسب الحروب الحديثة والذي صدر سنة 2013، قال في كتابه: ذهبت في أول مارس 2003 إلى وزارة الدفاع في واشنطن، وذلك قبل ضرب العراق، قبل ضرب العراق ذهب إلى المقر الرئيسي وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وسألت زملائي من الجنرالات: هل أمريكا فعلا تريد ضرب العراق؟ هل أمريكا فعلا أم أن هذا من الخداع؟ قالوا له: إن العراق هي المحطة الأولى، وإن المخطط يقتضي أن يفعل بسبع دول من دول المنطقة مثل ما فعل بالعراق. هذا يقوله قائد قوات حلف الأطلنطي. فقال: هل هذا الشيء قاله وهو تحت تأثير نظرية المؤامرة، أم هو رجل مسؤول قد قال ما قال وتحقق على أرض الواقع؟ الآن يتحقق على أرض الواقع. أيضا مايكل لادين، وكان عاملا في وزارة الخارجية والدفاع والأمن القومي بالبيت الأبيض، وكان مستشارا للرئيس في حرب العراق والشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي، له كتابان: كتاب خيانة الحرية والحرب على قادة الإرهاب، يصف الخطة المرسومة بالتدمير الخلاق والفوضى الخلاقة وصولا للحرب الشاملة. 17، اعتراف اليهودي عاموس بدين رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية بنجاح جهازه في نشر الفوضى والخراب في مصر. هذا رئيس المخابرات العسكرية، هل قال ذلك وهو أيضا تحت تأثير المؤامرة؟ يقول: إن جهازنا، يعني المخابرات العسكرية الإسرائيلية، نجحت في نشر الفوضى والخراب في مصر. 18، بما تفسر حجم الأسلحة التي دخلت مصر؟ ما الذي يريده هؤلاء؟ ولماذا مصر بالذات تدخل الأسلحة عبر الجنوب وعبر الغرب وعبر الشرق؟ هذه الأسلحة، ما الذي يراد بمصر؟ ما الأمر؟ ما الذي يجري؟ ما هذه الأسلحة التي يدمر فيها الجيش منذ سنين ولم تنتهي إلى الآن؟ حجم هذه الأسلحة إلى أي شيء يشير؟ 19، بما تفسر قطع المعونات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية عن مصر، رغم أنها من شروط معاهدة كامب ديفيد، ورغم أن أمريكا لم تقطعها في زمن حكم الإخوان. هذه المعونات العسكرية والاقتصادية لم تقطع في زمن الإخوان، وإنما قطعت بعد ذلك، بما تفسر هذا؟ 20، بما تفسر الضغط الأوروبي الأمريكي على السلطة المصرية للتفاوض مع جماعة الإخوان؟ 21، بما تفسر تصريح المرشد العام للإخوان بإنشاء الجيش المصري الحر، الجيش المصري الحر على غرار الجيش الحر في سوريا؟ بما تفسره؟ أين الجيش المصري؟ وما الذي يراد بالجيش إذن؟ 22، تصريح البلتاجي بتوقف العمليات في سيناء إذا رجع مرسي إلى الحكم. 23، الاستقواء بالغرب، بما تفسر هذا؟ الاستقواء بالغرب وتدويل الأمور الداخلية وجعلها دولية على وسائل الإعلام وإظهار صورة الأطفال يحملون الأكفان، وهذا قد رأيناه في رابعة وفي غيرها، كما رأينا صلاح سلطان صاحب المقولة الشهيرة: أو ماي جاد، أنت تدعو الله عز وجل أم تخاطب العرب أم تدعو أمريكا؟ ما هذا؟ وغيره يأتي أيضا ويظهر على وسائل الإعلام وهو يقول: ليديز أند جنتلمن، يخاطب من؟ يخاطب المصريين أم يخاطب عملاءه وأسياده وأنصاره من الأمريكان والأوروبيين؟ فذاك يقول أو ماي جاد، والثاني يقول ليديز أند جنتلمن. تهذا التدويل والاستقواء بالغرب، ثم ظهور الصيحات، صيحات التهليل والتكبير عندما سمعوا أن الأسطول السادس الأمريكي قد تحرك في البحر المتوسط متوجها إلى المياه الإقليمية المصرية عند الإسكندرية. لماذا يهللون؟ ولماذا يكبرون؟ وما الذي يريد هؤلاء؟ إن الذي لا يرى هذا لهو أعمى البصر والبصيرة، بل في حياته شك. لبما تفسر معاداة الجيش المصري رغم أنه الجيش الوحيد الأقوى في المنطقة في مقابل الجيش الصهيوني؟ ما مصلحتكم أيها الإخوان في تدمير هذا الجيش ولا يبقى أمام الجيش الإسرائيلي شيء؟ أي جيش حر؟ وهذه الميليشيات الحمساوية أو الإخوانية أو في الجيش الحر هنا أو هناك، وما الذي فعلت إلا الدمار وإلا قتل المسلمين؟ فما المصلحة في ذلك؟ من الذي ينادي البرادعي وستة أبريل وغيرهم والإخوان الذين يحاربون الجيش وينادون بإسقاط الجيش والشرطة؟ بما تفسر هذا الحصار الاقتصادي الخانق وهذا الغلاء في الأسعار غير المبرر في المنطقة كلها في مصر وفيما جاورها؟ بما تفسره هذا الغلاء في الأسعار؟ إذا علمت حقيقة الأمر لابد أن تصبر، لابد أن تصبر. وليتنا نقول اصبر فإن الجوع خير من انعدام الأمن، وليتنا نقول ذلك ونكون قد نجونا من المخططات، بل إنني أقول إن الحرب الاقتصادية وغلاء الأسعار ليست هي نهاية المطاف، وأن القوم ماضون في مخططاتهم، وأنها إذا تعثرت خطوة أنشأوا لها خطوات أخرى بديلة، وأنهم قد يؤجلون كما رأينا في الخطبة الماضية في إسرائيل دولة اليهود الكبرى، وأنهم أجلوا إنشاءها وإقامتها 10 سنوات، فما المانع أن يؤجلوا؟ يقولون ريثما يموت السيسي، هو ولاية أو ولايتين، 4 سنوات 8 سنوات يموت السيسي، وبعد ذلك نبدأ ونستأنف عملنا. أيضا هم لن يتراجعوا، لن يتراجعوا، بل الخطط على أشدها. بل قبل ذلك كما رأينا أن الخطة من برنارد لويس من 35 سنة مضت، ومع ذلك هم ماضون فيها. بل قبل ذلك، بل بعد حرب الثالث السادس من أكتوبر، 10 من رمضان 73، بل قبل ذلك يوم وعد بولفور بإنشاء دولة اليهود، بل قبل ذلك هذه أشياء قد ذكرت عندهم في التوراة المحرفة، فلن يرجعوا عنها. فليتنا نقول نتحمل الغلاء وينتهي الأمر، بل إننا نقول هذا هو أول الأمر، هذا هو أول الأمر، والقادم أسوأ وأشر، والقادم أسوأ وأشر، شئنا أم أبينا. سنة ربانية، صراع بين الحق والباطل، سنة ماضية إلى يوم القيامة. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنظرية المؤامرة في هذا الموضع لم تعد مرضا نفسيا ولا دعوى هلامية وهمية خيالية، بل هي حقائق على أرض الواقع اعترف بها أصحابها، كما ذكرنا أسماءهم وذكرنا صحفهم ومنظماتهم وعملاؤهم يعترفون بها، ونحن نراها على أرض الواقع. فهذا الذي لم يستفق إلى الآن فهو كالرجل الثالث الذي لم ينتبه إلى القطار إلا بعد أن فرمه القطار وأتلفه وجعله أشلاء وجعله إربا وجعله متمزقا. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الذي لا يستفيق وظهرت الأمارات. والعلاج أن نرجع إلى الله عز وجل، أن نعتصم بالله، فإن كادنا أهل الأرض جميعا جعل الله لنا فرجا ومخرجا، وأن نأخذ بأسباب القوة، وأن نأخذ بمنهج السلف في الالتفاف حول حكام المسلمين، وأن نصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طاعتك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.